أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق، معكم محمد الشتري وهذا بودكاست جولان، أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع شبكة مايكس للبودكاست. هذه الحلقة هي الحلقة الثالثة من معرض أبوظبي للكتاب 2023، وهذه المرة نتكلم عن الجسر المعرفي الذي يربط بين الثقافات وهي الترجمة. لذلك ضيفنا اليوم هو الدكتور محمد حقي صوتشن، وهو الأستاذ اللغة العربية في جامعة غازي في تركيا. تعودنا إحنا في العالم العربي أن نترجم من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، ولكن اليوم راح نتكلم عن العكس، الترجم من اللغة العربية إلى اللغة التركية. والدكتور محمد صوتشن ترجم كثير من الأعمال خاصة في جانب الأدب العربي وجانب الشعر، ترجم لي محمود درويش، أدونيس، وكذلك قديما طوق الحمامة وحي بن يقظان وغيرها من الأعمال الكلاسيكية والحداثية. تكلمنا عن التحدي في الترجمة، وهل هذه العمليات من الترجمة ساهمت في زيادة طلاع الوسط التركي للأدب العربي أو غيره، وتم ذلك. في هذه الحلقة استمتعت كثيرا لأننا نتكلم مع مختص في هذا الجانب، وكيف الترجمة هي جسر ثقافي وحضاري بين اللغات. أما الآن لتبدأ الحلقة. اليوم احنا نريد الحديث عن الترجمة وعبارة عن جسر ثقافي بين لغتين. دائما ما يشهد العالم العربي الترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، ولكن اليوم الدكتور محمد جعل العكس، بنى جسرا ثقافيا من اللغة العربية إلى اللغة التركية. بودي أسأل ما الذي يعني لماذا اخترت اللغة العربية، ولماذا الشعر تحديدا الذي أردت إيصاله إلى اللغة التركية؟
أولا أشكرك جدا على هذه الدعوة الكريمة، ويعني تشرفت بمعرفتك، وبعد الآن سيكون جولان من البودكاستات التي أطرحها لطلابي لكي يطوروا مهاراتهم في اللغة العربية.
لنا الشرف كذا في امتحان أن نحاول لا نلحن.
نعم. في مادة الترجمة مثلا أنا أعطي للطلاب كي يقوموا مثلا بالاستماع إلى المادة، ثم يحولوها إلى الكتابة لكي يطوروا لوحة المفاتيح أيضا باللغة العربية، يعني الكتابة باللغة العربية، ثم يقومون بترجمتها إلى اللغة التركية. يعني لذلك يعني نحن بهذه الحالة نستخدم عدة مهارات في عمل واحد، يعني والبودكاست جولان فرصة ممتازة بالنسبة لنا، يعني نشكركم
الله يسعدك،
قمتم بإتاحة هذه الفرصة.
الله يسعدك.
لماذا اخترت اللغة العربية؟ طبعا لم يكن اختيارا هادفا في الحقيقة، يعني عندنا في تركيا هناك امتحانات مركزية، نحن ندخل هذه الامتحانات وبعد ذلك نقوم باختيار بعض الأقسام لكي يعني نفوز أيا منها، يعني ندخل أيا منها، نسجل في أيا منها. أنا اللغة العربية كانت من الخيارات الأخيرة لي في الحقيقة.
عجيب.
لأنني يعني كنت أريد أن أدرس العلاقات الدولية، ثم اخترت اللغة الإنجليزية، ولو كانت اللغة العربية في ربما آخر قائمة يعني. لكن بعد أن سجلت للغة العربية يعني فزت هذا القسم، وبعدين سجلت، لكن كنت أقول يعني سأغير، لأن أنا ذاك في الثمانينات يعني أن تجد عملا في اللغة التركية في اللغة العربية في تركيا في الحقيقة كان صعبة، لأن مجالات العمل كانت ضئيلة جدا. لذلك قلت سأغير، ولكن سجلت نفسي، وبعدين بدأت أتعلم اللغة العربية، أتفاعل مع اللغة، أحببت اللغة فعلا يعني. وبعد ذلك كان هناك بعض الترجمات منشورة باللغة من لغات أخرى، يعني عبر لغات أخرى منشورة باللغة التركية، مثلا الرواية لنجيب محفوظ وبعض الكتب لجبران خليل جبران. أنا قرأت هذه الروايات وأحببت الأدب، الأدب العربي. قلت لماذا لا أطور نفسي لكي يعني أخدم في هذا المجال، لأن هناك فراغ كبير. وبدأت أتعلم اللغة العربية. في الحقيقة حضرتك على حق، يعني لأن الإقبال عندنا أيضا كما هو في العالم العربي أيضا الترجمات من من الإنجليزية، حتى الأدب اللاتيني مترجم أكثر من الأدب العربي. في البداية يعني في الثمانينات، في السبعينات وهكذا، كانت الترجمة من الأدب العربي كانت ضئيلة. لكن بعد فوز نجيب محفوظ جائزة نوبل للأدب، يعني هذا شد انتباه دور نشر تركيا، فترجموا بعد أعمال أخرى لنجيب محفوظ، وبعد الأعمال لطيب صالح، عمل واحد أصلا يعني
موسم
الهجرة إلى الشمال، ولكن من الفرنسية، يعني
هو ترجم من الفرنسية،
من الفرنسية إلى التركية. حتى نجيب محفوظ ترجم من الإنجليزية للأسف يعني. لكن بعد ذلك وخاصة في بعد سنة 2010 وهكذا، بدأ هناك شيء من الحركة إلى ترجمة الأدب العربي من اللغة العربية مباشرة، بدلا من
لغة وسيطة أو
من عبر لغة وسيطة. وترجماته قبل ذلك فعلا كانت ترجمات رديئة، وحتى هناك ترجمات قاتلة يعني فعلا. لذلك يعني صورة الأدب العربي في تركيا باستثناء نجيب محفوظ كان ليس يعني قوية في الحقيقة. لكن بعد أن ظهرت ترجمات قوية بدأت هذه الصورة تتغير، وبدأ هناك إقبال للغة العربية، للأدب العربي في تركيا. وحاليا فعلا نحن في مستوى جيد، هكذا يمكن أن نعتبر، ولكن هذا لا يكفي يعني.
ما زلنا نحتاج.
يعني كيف نرى ذلك؟ يعني هناك معطيات حول هذا. مثلا في 2016 اتحاد كتاب الأتراك اختار ترجمة كتاب الحب لنزار قباني، اختارها كأفضل جائزة، كأفضل كتاب العام في تركيا يعني. وهذا شيء غير مسبوق بالنسبة للأدب العربي. طبعا بعد ذلك يعني هذا أدى إلى انتباه إلى الأدب العربي. بعد ذلك مثلا ترجمتي للمعلقات السبع مثلا هي كانت ضمن الكتب الأكثر قراءة في تركيا في 2020 مثلا. وكذلك عندما نشرت مثلا بعض الدواوين لمحمود درويش، كمان محمود درويش أعلن شاعر العام لكي يتم قراءته في كل أنحاء تركيا مثلا.
تذكر عام كم متى أعلن أنه شاعر؟
في 2021 نعم، عندما في كانت بداية الكورونا. من أعلن؟ أعلن النادي القلم التركي. هناك النادي القلم الدولي وهناك النادي القلم التركي الفرع التركي، يعني هم قاموا بعدة فعاليات حول الترجمات التي تمت صدرة، ويعني حثوا القراء لقراءته. وكذلك يعني محمود درويش وأدونيس يعني تم اختيارهم لغلاف مجلة ثقافية، يعني عندما صدر صدرت هذه الترجمات. وشيء آخر، مثلا قبل عدة أشهر هناك أديب من الكويت، الأديب القدير طالب الرفاعي، روايته النجدي ترجم إلى اللغة التركية وترجمه ظافر جيلة، وهذه الرواية حصلت على جائزة ترجمة في تركيا السنة الماضية. يعني كل هذه يعني فعلا مكاسب يعني لم يسبق له لها في تركيا بالنسبة للأدب العربي. طبعا هذا شيء نفتخر به
جيد. يعني هو فعلا التحدي دكتور ترجمة الشعر تحديدا، وراح أتي إليه، ولكن في سياق البدايات ذكرت تقريبا الثمانينات أيام الجامعة. بعد الجامعة كان هنالك الماجستير بطبيعة الحال، واخترت يعني الأدب القصصي لدى الكاتب المصري الشهير يحيى حقي. لماذا اخترت يحيى حقي؟ ما الذي ميز يحيى حقي لتختاره بالتحديد؟
نعم، أولا يمكن أمزح أقول يعني يحيى حقي هو نفس الاسم، يعني اسم محمد حقي
صح
هو يحيى حقي. يعني يحيى حقي يعني يعتبر شخصية يعني له وزن، يعني هو يمكن أن نعتبره نقطة تحول بالنسبة للقصة العربية، لأن القصة العربية يعني هناك مدرسة القصة، ما يسمونها مدرسة القصة. يحيى حقي مع أدباء آخرين يعني رسخوا القصة العربية لكي تخرج إلى حد ما من الرومانسية، من النزعة الرومانسية إلى نزعة أكثر واقعية. طبعا ليس واقعية يعني بسيطة، ولكن واقعية يعني مع الفانتازيا وكذا. يعني لذلك اخترته، يعني أنا كنت عندي فضول. نحن نعرف مثلا المقامات، نعرف يعني كيف تطورت القصة العربية، ولكن كنت آنذاك عندي فضول، يعني أريد أحب أن أعرف يعني ما هي المرحلة التي نعتبرها يعني نقطة تحول بالنسبة للقصة العربية. فعلا يعني هذا أيضا يعني هذا الاختيار للماجستير أتاحني أن أخوض في مسار القصة العربية، وكذلك بدأت أترجم من القصة العربية من شخصيات مختلفة، وأيضا يعني جعلني أترجم قنديل أم هاشم إلى اللغة التركية، وهي أول رواية ترجمتها إلى اللغة التركية في 1993 لا 98 نعم. إذن يعني مساري في الترجمة ليس جديد، يعني بدأت باسم مهم وهو ليس هو ليس قاص فقط، ولكن هو أيضا منظر للقصة العربية، يعني عنده يعني رؤية للقصة العربية، وعنده كمان رؤية للقصة العالمية. وهو طبعا كان في تركيا، كان دبلوماسيا في القنصلية التركية في إسطنبول وفي أنقرة، وتعرف على أتاتورك يعني، وجلس معه عدة مرات، تعرف على البيئة الثقافية التركية. هناك شاعر اسمه عبد الحق حامد، هو شاعر تركي، هو يصفه في كتابه أنشودة للبساطة، يعني أنا أعتقد يعني اليوم كانت محاضرة عندي وهذه عندي مقتطفات هو يصفها، يمكن أقرأ لك أشاركك.
يحيى حقي يصف الشاعر أو الشاعر يصف يحيى؟
نعم.
من يصف الآخر؟ يحيى حقي نفسه
نعم، يحيى حقي هو يصف الشعر التركي. يحيى حقي يكتب عن الأديب التركي عبد الحق حامد في كتابه أنشودة للبساطة. أريد أن أقرأ مقطعا من كتابته، من مختطفا مما يكتب. كان يجوس خلال الصالونات الراقية التي يغشاها السلك الدبلوماسي شيخ محطم تقوده من يده زوجته الشابة الفرنسية الحسناء، كما تقود طفلها لتعلمه المشي هو زوجها وابنها. ومع ذلك كان متأنقا في ثيابه، الياقة منشية، الحذاء لميع، المونوكل على عينيه اليسرى موضة عصر شبابه. هذا القصير القامة إذا أقبل ارتد كل من بالحجرة إلى حجم الأقزام. هكذا يعني يصف الشاعر، يعني طبعا يطول الفقرة الوصف.
جميل. يعني انتقالا من الأدب والقصة القصيرة يحيى حقي إلى أن اليوم من يعرف الدكتور محمد يجد أن ركز على أو جلة أو أكثر أعمالك هي في الشعر العربي. ودي أسأل عن يعني الترجمة قد تكون نقل معلومة وتقوم نقل معرفة، والبعض يقول ربما لا تستطيع الترجمة أنها نقل الشعور الحقيقي للنص الأول. هل باستطاعة الترجمة أنها توصل النص أو كما هو بشعوره الحقيقي أو لا؟
نعم، يعني
في إن كان لا فما دور الترجمة؟
أكيد، يعني كشخص ترجم الكثير من الشعر من الدواوين الشعرية، يعني لا يمكن أن أقول أن الترجمة مستحيلة. يعني ما قمت به يشير إلى أن الترجمة ممكنة. كيف ممكن؟ طبعا هناك بعض الآراء في استحالة الترجمة، وعلى رأسهم الجاحظ
صحيح.
نعم، عندما يقول يعني ترجمة الشعر العربي، يعني إذا ترجم الشعر العربي سيزول الوزن والقافية وهكذا وهكذا. يعني في الحقيقة عندما نترجم نحن نأخذ بعين الاعتبار بعدين للقصيدة. يعني كل قصيدة طبعا لها سمات مختلفة، يعني كل كاتب أيضا يعني له أسلوب، لكن يعني الشعراء لديهم أساليب حتى في دواوين مختلفة، حتى قصائد مختلفة. يعني من الممكن أن يكون شاعر مثلا تجريبيا في قصيدة، ويمكن يكون قد كتب قصيدة تقليدية مثلا. يعني عندما نترجم الترجمة، أولا علينا عندما نترجم الشعر القصيدة، أولا أن نحلل النص الشعري، يعني ما هي سمات هذا النص.
جميل.
يعني أنا بصدد أي نص، يعني هل هو شعر ملحمي، هل هو يعني ليريكي يعني غنائي، أو يعني ما هو نوعه، ما هو نفس هذا النص، هل هذا النص النفس الغالب للشاعر، أم هو له استثناء أيضا عند الشاعر. يعني في هذه الحالة، يعني نحن عندما نترجم قصيدة لا نترجم الكلمات فقط، نترجم المضمون. طبعا سنترجم المضمون، إذا لم نترجم المضمون يعني لم نكون قد ترجمنا، ولكن نترجم الإيقاع أيضا، يعني روح هذا الشعر. يعني يجب أن يتم تلقي هذا النص في اللغة الهدف نصا شعريا أيضا كما في اللغة المصدر. وإذا فشلنا في ذلك. طبعا لا يمكن أن نكون ناجحين دائما عند الترجمة، يعني أكيد سيكون هناك بعض الضياع عند الترجمة. متى يكون الضياع؟ الضياع في الحقيقة لا يكون عادة في المضمون. المضمون يعني نحن نقوم بنقله بأي شكل من الأشكال، ولكن ما يتم ضياعه هو الإيقاع. يعني إذا كانت القصيدة مبنية على إيقاع فقط على الصوت، يعني الشاعر قام بإبداع هذه القصيدة ليخلق شيئا من الموسيقى في أذن السامع، معنى ذلك أنت أيضا ستقوم بإعادة إبداع هذه القصيدة في اللغة الهدف بأي شكل من الأشكال. يعني ربما مثلا إذا كان هناك مثلا قل على سبيل المثال يتم التكرار الصوتي في قصيدة ما، لا يمكن أن تقوم بإعادة إنتاج هذا التكرار في لغة الهدف بنفس الأصوات. إذن أنت تقوم بإنتاج العامل الوظيفي لهذا الشيء، يعني تنتج شيئا مماثلا في لغة الهدف يعني. وعليك أن تستهدف أن يخلق هذا النص الموسيقى في أذن السامع في لغة الهدف. مثلا كان على سبيل المثال عندي ذكرى في هذا الموضوع، عندما كنت أترجم طوق الحمامة. طبعا طوق الحمامة هي طبعا نثر، لكن فيها أيضا شعر يعني لابن حزم. هناك جزء في طوق الحمامة شعر لعباس الأحنف. عباس الأحنف،
عباس بن الأحنف، صحيح.
تمام، إذن تمام،
لدينا حلقة خاصة عن ترى في بودكاست.
جميل. هناك جارية يقول ابن حزم، الجارية أخذت عودها وبدأت تغني قصيدة عباس بن الأحنف غناء. نعم، إذن عندما ترجمت هذا الجزء إلى اللغة التركية أنا أيضا ترجمتها غناء. يعني كيف؟ يعني لحنت من جانبي، يعني قلت لحنت، يعني ترجمت هذه القصيدة لحنا. يعني إذا شخص يعني يأخذ شخص تركي موسيقار تركي يريد أن يغني
باستطاعة ذلك
يعني. نعم، يعني هذه القصيدة فهو أهلا وسهلا به سيغني يعني.
جميل.
لذلك يعني كان من الممكن أن أترجم يعني المضمون، ولكن في هذه الحالة كان الإيقاع الجانب الموسيقي للنص قد ضاع، وهذا شيء يحسب على الترجمة يعني.
وهذا تحدي دكتور، يعني اليوم أعتقد جزء من تحدي الترجمة هو يعني أن هنالك مترجمين عندهم القدرة على ليس فقط اللغة بل حتى السياق المعرفي وحتى مضامين الكتاب. اليوم في الترجمة من اللغة العربية إلى التركية، يعني غير ترجماتك الشخصية، هل هي توصل المضمون والظاهر بنفس الوقت، أو فقط أغلب الترجمات اليوم هي فقط توصل الظاهر، يعني ترجمة حرفية؟
نعم، يعني هناك الترجمات لا تأخذ بعين الاعتبار. يعني ما أبدأ من البداية الآن؟ يعني هذا
سؤال مركب في عدة أسئلة.
يعني الذين يترجمون ما أجد فيهم ناقصا، أولا ربما ليسوا قارئين جيدين للشعر. يعني الذي يترجم الأدب قبل كل شيء يجب أن يكون ملما بالأدب. يعني إذا يترجم الرواية يعني يعرف السرد، تقنيات السرد، المونولوج الداخلي والفلاش باك والأشياء الأخرى التي يعني كل اللعب السردية يجب أن يكون ملما به حتى يفهم النص ويعيد خلق النص في اللغة الهدف يعني. ونفس الشيء ينسحب إلى الشعر، يعني من يترجم إذا كان شاعرا شيء جميل، ولكن لا يمكن أن نجد كل المترجمين يعني هم
خلاص.
وهناك أيضا يعني ربما شيء نعتبره عيبا لدى الذين يترجمون وهم شعراء، يعني إنهم ربما يلبسون شعرهم في النص الجديد. يعني مثلا أنت تقرأ ريلكة، لا تقرأ ريلكة بل تقرأ شاعر يريد تلبيس نفسه أو شعره لريلكة. يعني هذا أيضا شيء من العيوب. ليس كل الشعراء هكذا الذين يترجمون، هناك شعراء فعلا مثلا سارجون بولس هو شاعر وفي نفس الوقت يحترم صوت الشاعر الذي يترجم منه. يعني أنت تشعر بصوت الشاعر المترجم جيدا يعني عند ترجمته. في الحقيقة يعني كما قلت يعني يجب أن تكون على الأقل يعني قارئا ناقدا للشعر. يعني مثلا إذا تترجم أدونيس يجب أن تعرف قصائد المراحل التي مر عبرها أدونيس، أو المراحل التي مرت عبرها قصيدة أدونيس، وكذلك يعني الإحالات النصية. عندما كنت أترجم محمود درويش طبعا هناك إحالات كثيرة في قصيدته، مثل إحالات إلى الإنجيل، إلى التوراة، إلى القرآن الكريم، إلى نصوص أخرى، إلى الميثولوجيا الكنعانية وهكذا. يعني إذا ليس عندك أي إلمام بكل هذه الأشياء والثقافة العامة وتقنيات كتابة النص الشعري، في هذه الحالة لن تترجم جيدا يعني. وهكذا يعني.
جميل. على ذكر المعلقات، هل نقدر نقول أن ترجمتك المعلقات كان أصعب عمل ترجمته ولا؟
في الحقيقة يعني كل نص له صعوباته وجوانب سهلة فيها. يعني مثلا نزار قباني مثلا كتاب الحب ترجمته، يعني القصائد بسيطة جدا، مفهومة جدا، لكن هذه البساطة هي التي تجعل من القصيدة ترجمتها صعبة. لأنك إذا ترجمت يعني بشكل عادي، ليس على يعني لا ترتقي على مستوى القصيدة يعني في الترجمة، يعني لن تبدو ترجمة جيدة، يعني ستبدو شيء بسيط. يعني من هذا الرجل؟ ماذا يقول؟ يعني أنا أيضا يمكن أن أقول هذا يعني، ولكن
هي القصيدة السهل الممتنع.
سهل الممتنع، نعم. يعني يجب أن تبدع الإيقاع أيضا في هذا النص.
جميل.
يمكن مثلا أختار مثلا عندي الآن كتاب الحب.
جميل.
لأن كلام القواميس مات، لأن كلام المكاتيب مات، لأن كلام الروايات مات، أريد اكتشاف طريقة عشق أحبك فيها بلا كلمات. يعني هذه الكلمات بسيطة، اللغة سهلة، لكن انظر إلى الإيقاع، إلى الحركية الموجودة في القصيدة. مثلا في اللغة التركية هكذا ظهرت هكذا. Öldüğü için sözlüklerdeki sözcükler, öldüğü için mektuplardaki sözler, öldüğü için romanlardaki satırlar, aşkın yolunu keşfetmek istiyorum, sevmek için seni, olmadan kelimeler. Yani buna mesela sözcükler, sözler, satırlar, kelimeler, kul hadihi eşya yu'ti el-mufika vel-iqa lin-nas.
وهذا قد يكون التحدي فعلا.
نعم. مثلا أعطيك مثال من المعلقات لو سمحت.
أكيد.
وأنت يمكن تختار منهما، يعني أنت حر.
الله يرزقك.
نعم. مثلا وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف عجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. يعني انظر إلى الإيقاع. مثلا في اللغة التركية كيف قمت بإعادة هذا الإيقاع؟ فقط طبعا ليس لديكم إلمام باللغة التركية، أعرف ذلك.
المخرج عنده إلمام،
المخرج عنده إلمام جميل. لكن على الأقل يعني حاول أن تشعر الإيقاع. gece sınamak için beni bin bir kederle salıyor deniz dalgası gibi örtüsünü üzerime. Söylendim göğsü gövdesi uzayıp genişleyen ve bunlara hantal kalçaları eklemlenen geceye. Ey uzun gece, açılsan diyorum bir sabahla. Ama bir farkı olmayacak senden sabahının da. Nasıl bir gecesin ki yıldızların sımsıkı örülmüş, sıkıca bağlanmış sanki halatlarla Yezbul Dağı'na ve Süreyya yıldızı kaldığı ahırında, keten iplerle bağlı sanki sert kayalara. Yani idatan...
Kefet takayım.
Faiz.
Tabii. Abi.
Yani buna يعني نحن قلقنا، يعني ليس هذا ليس قلق، ولكن همنا أن نبدع، أن نعيد إبداع النص في اللغة الهدف، ويتم تلقي هذا النص نصا شعريا.
جميل.
قدر الإمكان طبعا.
دعني أسألك، سألت لو كانت المعلقات أصعب التراجم، ولكن ما هو أحب الأعمال التي ترجمتها القريب إلى قلبك؟
نعم. في الحقيقة أنا عموما يعني لا أترجم ما هو ليس قريب إلى قلبي.
يا سلام.
وميولي متعددة في الترجمة. مثلا ترجمت الكلاسيكيات، يعني الأعمال القديمة في الأدب العربي، كما قلت قبل قليل،
طوق الحمام يحيى بن يقظة،
طوق الحمام يحيى
بن
يقظة، وكذلك الشعر الحديث والروايات، مثلا قصص. يعني أنا في الحقيقة ترجمت، يعني لا أذكر العدد، لكن عدد كبير من القصائد وعدد كبير من القصص القصيرة، ونشرتها في مجلات تركية. يعني لو لم أحب هذه النصوص لما نشرتها. يعني طبعا يعني أنشرها يعني نشر الأدب العربي لكي، لأن هذا تخصصي، وأعتبر ذلك مسؤولية، يعني لأنني مثلا كخبير في الأدب العربي هو ملم باللغتين التركية والعربية. يعني إذا لم أنقل أنا، من سينقل؟ يعني ليس لا أقصد نفسي فقط، يعني الذي
يمتلك اللغتين،
يعني نفس الطلاع، يعني وهذه فعلا مسؤولية. يعني في الحقيقة يعني عندما أجد شيئا يستحق الترجمة، عملا يستحق الترجمة، يعني وأؤمن بأن القارئ التركي سيكون لديه إقبال لهذا النص، وهذا سيضفي إلى الصورة العربية يعني إضافة إيجابية لدى تركيا. أنتقي هذا النص وأقترح للناشرين. وكذلك طبعا تأتي إلي أعمال كثيرة من الناشرين أيضا، يعني يقولون يعني هل يمكن أن تترجم هذا وهكذا. يعني فعلا بعض الاختيارات منهم هي أيضا اختيارات جيدة. يعني
تذكر ما هو الكتاب العمل الأقرب؟
العمل الأقرب إلي طبعا كنص يعني روحي روحاني كتاب النبي،
يا سلام،
لجبران خليل جبران. وكذلك طبعا ترجمت جزء عامة
ما شاء الله
إلى اللغة التركية، ترجمتها بالإيقاع طبعا. حاولت أن أعيد طبعا يعني إعجاز القرآن شيء لا يمكن إعادتها في لغة أخرى، لكن قدر الإمكان يعني تقريبا. كانت عندنا بعض الورشات في رئاسة الشؤون الدينية في تركيا، دعتني الرئاسة لكي نقوم بورشات ترجمة معاني القرآن الكريم، وكانوا منفتحين جدا لهذا المشروع. يعني لذلك يعني نشرت هذه الترجمة، وكانت هناك فعلا يعني إقبال جيد يعني لهذا الشيء أيضا. يعني هذا النص أيضا طبعا لأنه القرآن الكريم أحبه.
قريب.
وكذلك ما ترجمته من الصوفية أيضا أعجبني فعلا. يعني مثلا ترجمت شاعرا صوفيا تركيا اسمه يونس أمرة، هو شاعر فعلا عظيم من عظماء الشعر التركي. هذا الشاعر أيضا يعني أعجبت ب يعني أنا أقول أنتجت عملا جيدا، هذا شيء رائع لأنني ترجمته، يعني سعيد بترجمته.
جميل. نلاحظ دكتور محمد يعني أنك ترجمت أعمال كثيرة، وجزء منها من التراث في الأدب العربي، حي بن يقضان، طوق الحمامة، وكذلك حديثا من شعر الحداثي أدونيس محمود درويش وغيرها من الأعمال اللي ترجمتها. ودي أسأل، هل وجدت فارقا بين الحداثة والتراث في صعوبة الترجمة؟
يعني في الحقيقة يعني لكلها مستويات مختلفة. يعني التراث يعني التأقلم مع التراث صعب طبعا، لأن هناك مسافة لغوية، مسافة ثقافية بينك وبين هذا النص يعني. وأيضا تفكر يعني كيف سيتلقى الجمهور الجديد لهذا النص، لهذه الأفكار مثلا، لهذا النص الذي تترجمه. مثلا في المعلقات السبع طبعا هناك كلمات مندثرة، مفردات لا نستخدمها حاليا في اللغة العربية. يعني أقول أن أستخدمها، أعتبر نفسي أيضا عربيا،
وأنت
يعني
كذلك.
شكرا. طبعا أنا استفدت من 5 شروح عند الترجمة. قبل الترجمة كنت أحلل النص وأستفيد من هذه الشروح. فعلا كانت هناك تباينات، اختلافات في يعني معاني بعض الكلمات مثلا. هذه كانت فرصة بالنسبة لي، لأنني كانت بإمكاني أن أختار الأفضل شعريا عند الترجمة. يعني في بعض إذا كانت هناك خيار جديد، يعني خيار واحد، يعني هذا يمكن يضيق الطريق أمامي. يعني
كنا نسأل عن يعني صعوبة ترجمة التراث والشعر الحداثي، وممكن ذكرت نقطة جميلة، أنه في فارق أو بعد بينك وبين النص القديم يعني حتى باللغة، يعني حتى بمن يتحدث باللغة الأم يعني يجد في فجوة، كلمات لا نستخدمها، أماكن اندثرت يعني في المعلقات مثلا ذكر كثير الأماكن هي مندثرة أصلا يعني غير موجودة اليوم. يعني دعني أختم بهذا السؤال دكتور محمد حقي صوتشن الأستاذ في اللغة العربية في جامعة غازي في أنقرة، بعد هذه الرحلة الطويلة التي بدأت من عام 98 ميلادية إلى 2023 ما يقارب 25 سنة تبارك الله في الترجمة، هل وجدت إقبالا في قراءة الأدب العربي في تركيا؟ وإن كان هنالك إقبالا ما هو اللون الأدبي يعني المقبل إليه أكثر من غيره؟ هل الرواية؟ هل الشعر؟
يعني مثلا عندي بعض الإحصائيات.
جميل.
في العقد الأخير من الترجمة إذا نظرت إلى الأنواع الأدبية التي ترجمت إلى اللغة العربية إلى اللغة التركية من العربية من الأدب العربي، نرى الرواية في الصدارة. يعني أنا أعتقد ما يقارب 76 عمل تمت ترجمته خلال العقد الأخير، 32 رواية، يأتي بعدها الشعر 21
عمل
شعري وتسعة أعمال قصة قصيرة، مختارات قصة قصيرة، سبع أعمال كلاسيكية من الأدب العربي القديم، وهناك رحلات أدب الرحلات ثلاث أعمال، والأخرى يعني ذكريات وخواطر يمكن أربع أعمال وهكذا. يعني لذلك يعني الرواية في الصدارة والشعر تأتي في المركز الثاني ثم يليه تليه القصة القصيرة. أما بالنسبة للكتاب الذين تمت ترجمتهم من العربية إلى التركية، مثلا يأتي في المقدمة أدونيس بسبع أعمال، ويأتي بعده محمود درويش بأربع أعمال، ثم غسان كنفاني الرواية الفلسطيني عنده تم نشر قصص قصيرة وروايات له، ثم يأتي بعدها أسماء أخرى مثلا أمير تاج السر، خالد خليفة، جوخ الحارسي بعملين، نجيب محفوظ، نزار قباني، ونوري الجراح. يعني هؤلاء الأكثر ترجمة بالنسبة للأدب العربي إلى اللغة التركية. وبالنسبة للمترجمين مثلا هناك في العقد الأخير محمد حقي سوتشين 25 عمل، مصطفى إسماعيل دونماس سبع أعمال، إبراهيم دوميرجي ثلاثة أعمال، وأستاذي الفاضل رحمي أر ثلاثة أعمال، وناس آخرين يعني سليمان شاهين، نوزات حافظ يانك، عائشة إسبير، مهمت شاير، زفير جيلان، وأكش هنجل. هكذا يعني المترجمين الأكثر ترجمة للأدب العربي في تركيا. وبالنسبة للناشرين يعني إسطنبول هي المدينة الأكثر نشراً للأدب العربي، تليه أنقرة، ثم إزمير، ثم قونيا. أما بالنسبة للدور النشر التي نشرت الأدب العربي بكثرة تأتي في صدارتها دار كابل، إيفرست، و ألفا، ثم يليه دور نشر أخرى جان ياينر، قايرنتي ياينر، وهكذا يعني.
ماذا عن الناس دكتور محمد؟ هل وجدت أن هنالك إقبال خاصة يعني من بدأت إلى هذه اللحظة؟
يعني هذه دور النشر من أرقى دور النشر في تركيا، أكبر دور النشر، يعني هم لا ينشرون أي شيء.
صحيح.
إذا وجدوا عملا متدنيا يعني أن هذا العمل لن يجدون له قراء لن ينشره. وكذلك مثلا بالنسبة لرواية من رواية فلسطينية اسمها عدنية شبلي نشرت في من قبل دار جان في تركيا، يعني في ثلاثة خلال ثلاثة أشهر لا خلال أربعة أشهر عملت ثلاث طباعات. يعني إذن هناك إقبال. مثلا قبل شهرين نشرت رواية لغسان كنفاني، يعني قبل شهر عفوا، في الشهر الثاني الطبعة الثانية يعني نفذت كل النسخ، يعني 3000 نسخة
ما شاء الله
لكل نسخة نفذت
يعني. جميل.
وهذا يعني
دليل على إقبال،
دليل على الإقبال. وكذلك هناك أدلة أخرى، يعني مثلا عندما نشرت ترجمة لأحد الأعمال يعني يكتبون عنه، يعني الناس مثلا الشعراء النقاد يكتبون عن العمل. مثلا غسان كنفاني الشهر الماضي تم نشره، لحد الآن تم 1-3-4 يمكن 5 مقالات يعني نقدية كتبوها، يعني وهم نقاد معروفين في تركيا يعني وجادين، يعني لا يكتبون عن أي شيء. يعني
جميل.
يعني محيط الأدب عندنا قوي يعني وجاد أعتقد، يعني بما أن هذه دور النشر الجدية المهمة يعني قامت بنشر الأعمال، يعني هذه أيضا تؤدي إلى نشر الأدب العربي. يعني قبل ذلك يعني كانت هناك دور نشر يعني ليست لها آلية التوزيع جيد في تركيا، أو يعني دور نشر صغيرة جدا كانت تنشر أعمال للأدب العربي، وهذا كان عائقا أمام الأدب لكي ينتشر. يعني
جميل. يعطيك العافية دكتور محمد، الحديث معك لا يمل، ووصلنا إلى نهاية الحلقة. شكرا لك.
نعم، يعني أنا أيضا فعلا كان حديثا شيقا، وتعرفت بمعرفتك، ونراك في تركيا
بإذن الله
مع كل طقم
العمل بإذن الله.
شكرا جزيلا، وتحياتي للسعودية
بإذن الله.
يعني السعودية فعلا هي الآن نجمة صاعدة في الثقافة، ونتمنى أن تتزايد هذه الأنشطة والفعاليات. يعني وأنتم استضفتم أدونيس.
صحيح.
وهناك يعني أنا أتابع هذه الأشياء. أدونيس كان فعلا سعيدا بهذا اللقاء، يعني تحدثنا معه هاتفيا، كان سعيدا بهذا اللقاء. صحيح. لذلك تحياتنا لأرض المعلقات.
الله يسعدك دكتور محمد، وفعلا شاعر أدونيس زارنا في الرياض، والآن سيكون في مركز إثراء للحفل الختامي لأقرأ. وشكرا للسامعين والمشاهدين وصول إلى هذه المرحلة، لا تنسون الاشتراك ومشاركة الحلقة لمن يهمهم الأمر، وفي أمان الله.